بالعالمين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
صلى الله عليه
وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: والأول منقوض بقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق. ما زال الكلام جاريا في بيان مراد المصنف من قوله: الذي هدانا سواء الطريق. بين الشارح أن هناك قولين قد ذكرا في بيان معنى الهداية، وقد أشرنا إلى هذين القولين في الدرس الماضي. القول الأول قال بأن الهداية هي الدلالة الموصلة، أي الإيصال إلى المطلوب. القول الثاني: الهداية هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. ثم ذكر بعد ذلك أن ثمة فرقا بين هذين المعنيين. فالمعنى الأول وهو الدلالة الموصلة يستلزم الوصول إلى المطلوب، يستلزم الوصول إلى المطلوب، في حين أن المعنى الثاني وهو إراءة الطريق الموصل، إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، هذا لا يستلزم الوصول إلى الطريق فضلا عن الوصول إلى المطلوب، إذ أنك كثيرا ما تصف لشخص طريقا فيخطئه ويتيه عنه فلا يصل إلى ذلك الطريق، ومن باب أولى أنه يضل عن المطلوب. فالمعنى الأول لا يستلزم الوصول إلى الطريق، المعنى الأول يستلزم الوصول إلى المطلوب، وأما المعنى الثاني فلا يستلزم الوصول إلى الطريق فضلا عن المطلوب. هذا الكلام تقدم مفصلا في الدرس الماضي. الكلام فعلا في أن النقضين اللذين أوردهما المصنف على هذين المعنيين اللذين ذكرا لبيان معنى الهداية. الآن عرفنا بأن الهداية قد ذكر لبيان معناها قولان، إما هذا وإما هذا، إما الدلالة الموصلة وإما على القول الثاني إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. الآن جاء الشارح بعد أن بين هذين القولين وما يلزم من كل منهما، جاء في مقام النقض، قال: إن قلنا بالمعنى الأول فثمة نقض عليه، فثمة إيراد يرد عليه. وإن قلنا بالمعنى الثاني فأيضا هناك إيراد يرد عليه، فلا يتم المعنى الأول بقول مطلق، ولا يتم المعنى الثاني بقول مطلق. فالمصنف العفو الشارح الآن بصدد إثبات هذه الحقيقة، هذه الحقيقة حاصلها ماذا؟ حاصلها أن الهداية لا يكون معناها الدلالة الموصلة بقول مطلق، ولا يكون معناها إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب بقول مطلق. أما النقض الأول، النقض الأول بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. حاصل هذا النقض أو تقريب النقض بهذه الآية الكريمة، تقريب النقض بهذه الآية الكريمة بأن نقول لو كان معنى الهداية هو الدلالة الموصلة وقلنا بأنه على هذا المعنى هناك وصول إلى المطلوب، لو قلنا بهذا الذي هو مفاد القول الأول، فيكون معنى قوله تعالى فهديناهم أي أوصلناهم إلى الحق، أي أوصلناهم إلى الحق، أوصلناهم إلى المطلوب. فحينئذ بعد الوصول إلى الحق لا يتصور ولا يعقل الضلال بعد الهدى، الضلال بعد الوصول، لأنك مثلا من باب المثال إذا وضعت يد شخص وكان طالبا، هذا الشخص وكان طالبا للوصول إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وضعت يده على قبر الإمام، أوصلته إلى مراده إلى مطلوبه، فحينئذ لا يعقل ولا يتصور أنه بعد إيصاله إلى مطلوبه أنه يظل، بعبارة أخرى لا يتصور ضلاله بعد إيصالك إياه. فالضلال بعد الهدى بعد الإيصال بعد الوصول غير متصور، والحال أن الآية القرآنية قالت هم ضلوا وانحرفوا بعد الهداية فاستحبوا العمى على الهدى. إذن ماذا يعني هذا؟ فهذا يعني أو هذا يكشف على أن الهداية لم تكن بمعنى الإيصال، لم تكن بمعنى الإيصال. وقد يقال في رد هذا النقض إن الضلال بعد الوصول إلى الحق متصور، وغير ممتنع، وليس فيه ثمة خفاء، بدليل قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. هذه الآية تبين أنهم بعد أن وصلوا إلى الإيمان ضلوا وكفروا، فإذا الضلال بعد الوصول إلى الحق متصور بشكل واضح. الجواب أو أجيب عن ذلك بأن هذه الآية القرآنية لا تكون دليلا على رد هذا النقض، وذلك لأن هذه الآية تريد أن تبين أن هؤلاء وصلوا إلى الحق، وبعد وصولهم إلى الحق رجعوا عن الحق، لا أنهم ضلوا بعد وصولهم. وفرق واضح بين المعنيين. تارة نقول هم وصلوا إلى الحق وعرفوا الحق، ولكن بعد ذلك ضلوا وانحرفوا، وبين أن نقول هم وصلوا إلى الحق ولكنهم بعد ذلك رجعوا عنه، انحرفوا عنه. فحينئذ كلامنا نحن لا عن الرجوع بعد الوصول، بل عن الضلال بعد الوصول. وأيضا هناك أقوال أخرى في النقض على هذه الآية، في رد هذه الآية، وذكر بعض التوجيهات الأخرى. نحن بهذا المقدار نكتفي. هذا بالنسبة للنقض الأول، وهذا نقض على المعنى الأول، على القول الأول. أما النقض على القول الثاني، والذي كان حاصل القول الثاني، هو إراءة الطريق قبل أن نصل إلى القول الثاني أو النقض على. إذن ماذا تحصل لنا بعد هذا النقض؟ الهداية لا تكون بمعنى الدلالة الموصلة، لا تكون بمعنى الدلالة الموصلة، واضح إن شاء الله، ولكن بقول مطلق. يريد أن يقول لا تكون بقول مطلق. الآن بقول مطلق تفصيل هذا الكلام ماذا إن شاء الله يتضح جيدا أو يعرف جيدا بعد ذلك، لكن لا نريد أن نقول في كل الموارد الهداية تكون بمعنى الدلالة الموصلة، بل بعض الموارد لا تكون بهذا المعنى بدليل هذه الآية. النقض الثاني على المعنى أو على القول الثاني، القول الثاني ماذا كان يقول؟ إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. أيضا ينقض عليه بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. بيان وتقريب هذا النقض بأن نقول الآية القرآنية نفت الهداية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفت الهداية من يحب عنه صلى الله عليه وآله. وعليه فلو كانت الهداية في هذه الآية بمعنى إراءة الطريق الموصل لكان هذا مستلزما لمحذور، لمحذور قد تفصي عنه في محله من علم الكلام، وهو أن المحذور هو نفي الوظيفة الأساسية للنبي صلى الله عليه وآله عنه، وهي أنه يري الناس الطريق الموصل إلى الله تعالى. شأن النبي، وظيفة النبي إراءة الطريق، إراءة الطريق للناس، إراءة طريق الحق وطريق الباطل، بيان طريق الحق وطريق الباطل. فلو كانت الهداية بمعنى إراءة الطريق فهي منفية هنا في هذه الآية، إنك لا تهدي، يعني إنك لا تري الناس طريق الحق وطريق الباطل، أو لا تري الناس الطريق الموصل إلى المطلوب. وهذا يتنافى مع شأن النبي، وهذا يتنافى مع وظيفة النبي، إذ من الواضح جدا أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله هي إراءة الطريق الموصل. واضح إن شاء الله؟ إذن لا تكون الهداية في هذه الآية بمعنى إراءة الطريق، وإلا لزم المحذور الذي ذكرناه آنفا. واضح إن شاء الله؟ إذن الحاصل أن الهداية لا تكون بمعنى الدلالة الموصلة بقول المطلق، ولا تكون بمعنى إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب بقول مطلق. جيد، إذن بأي معنى تكون؟ المصنف بعد ذلك، أو الشارح بعد ذلك ذكر المختار الذي مختار المصنف الذي يفهم من حاشية له على تفسير الكشاف الذي هو للزمخشري. المصنف لديه حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري. لما نرجع إلى كلامه في تلك الحاشية فإننا سنفهم شيئا، ولما نرجع إلى مجموع كلماته في تلك الحاشية سنفهم شيئا. واضح إن شاء الله؟ هو أولا ذكر المفهوم من تلك الحاشية، ثم ذكر حاصل أو محصل الذي المحصل أو الحاصل الذي نخرج به من مجموع كلماته في تلك الحاشية. ما الذي يفهم في تلك الحاشية؟ في تلك الحاشية حاشية المصنف على كلام الزمخشري، على تفسير الزمخشري اللي هو تفسير الكشاف، ما الذي يفهم من ذلك؟ الذي يفهم من كلامه في تلك الحاشية أن الهداية هي مشترك لفظي، هي مشترك لفظي، والمشترك اللفظي كما هو واضح فيه تعدد واضع، فيه تعدد واضع، والمعنى مختلف قطعا، فهو تارة يوضع لهذا المعنى ويستعمل فيه، وأخرى يوضع لهذا المعنى ويستعمل فيه. واضح إن شاء الله؟ كما هو الحال في مثال ماذا؟ العين. العين تستعمل في عين الإنسان، تستعمل في الجاسوس، وتستعمل في عين النابعة، وهكذا. واضح؟ وهكذا. إذن الهداية مشترك لفظي، فيستعمل، فهو موضوع للمعنى، يعني مشترك لفظي بين هذين المعنيين، فهو موضوع للمعنى الأول وموضوع للمعنى الثاني، ومستعمل في المعنى الأول ومستعمل في المعنى الثاني، وعليه فاستعماله في أحد هذين المعنيين لا يدل على عدم جواز استعماله في المعنى الآخر، بل هو كما يستعمل في المعنى الأول يستعمل في المعنى الثاني، ولا إشكال في ذلك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فهو له معنيان، له معنيان، موضوع لهذين المعنيين ومستعمل في هذين المعنيين، في المعنى الأول في المعنى الثاني. في المعنى الأول اللي هو بمعنى الدلالة الموصلة، وفي المعنى الثاني اللي هو إراءة الطريق الموصل. فحينئذ لا نستطيع أن نقول أنه موضوع للمعنى الأول أي الدلالة الموصلة ونسكت، يعني بقول مطلق، ولا نستطيع أن نقول هو موضوع للمعنى الثاني أي بمعنى إراءة الطريق الموصل ونسكت، يعني بقول مطلق، بل هو موضوع للمعنى الأول كما هو موضوع للمعنى الثاني، ومستعمل في كلا هذين المعنيين. ثم بعد ذلك، وحينئذ إذا قلنا ذلك، وحينئذ إذا قلنا ذلك، إذا قلنا ذلك يرتفع النقض. بعد لا يمكن أن نورد النقض على ما ذكر، لا يمكن أن نورد نقضا على ما ذكر، ويرتفع الخلاف في البين بأن نقول القول الأول هو بمعنى وضع، والقول الثاني هو بمعنى وضع آخر، ولا إشكال في أنه قد يستعمل هذا اللفظ على أساس الوضع الأول، وقد يستعمل على أساس الوضع الثاني، وحينئذ يرتفع الخلاف والنقض والإشكال. ثم بعد ذلك يبين أن هناك حاصلا، هذا الحاصل يمكن أن يعرف ويتضح من خلال تتبعنا لمجموع كلمات المصنف في تلك الحاشية، في حاشيته تلك على ماذا؟ على الكشاف. ما هو هذا الحاصل؟ هو كالتالي، نقول الهداية لفظ يتعدى إلى المفعول الثاني، يعني الهداية فعله، فعل هذا اللفظ من الأفعال التي تأخذ مفعولين، فهو فلفظ الهداية يتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه بدون حرف جر، وتارة بواسطة حرف الجر، وهذا الحرف حرف الجر تارة يكون إلى، وتارة يكون اللام. مثال أنه يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، مثاله ماذا؟ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كيف نعرب اهدنا الصراط المستقيم؟
اهدي هي مفعل الأمر.
نعم
اهدي دعاء، اهدي
نعم
فعل، اهدي فعل الأمر.
يا الله شيخ، يا الله اي فعل أمر، كمل.
يعني مجزوم بحرف فعل
ز،
الصراط
فعل أمر لا يكون مجزوما لأن جزم إعراب، فعل الأمر يكون مبنيا وعلامة بنائه حذف حرف العلة. جيد، نعم
الصراط،
قلنا اهدنا
مفعول بيكم،
نعم مقدرة العلم نتجاوزها، أين الفاعل؟
يا هو أنت، اهدنا أنت.
جيد، إنا
مفعول بيكون،
نعم صراط دين الصراط،
المفعول دين الصراط،
ايه صراط لما بصراط
دين الصراط،
ايه الصراط
يكون مفعول بثاني،
نعم احسنت. فيكون اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل امر وانت فاعل ضمير مستتر وجوبا، إنا مفعول به أول، طبعا هذا إجمالا، والصراط مفعول به ثانيا. فالآن هذا الفعل تعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، يعني بدون واسطة حرف واضح إن شاء الله. وقد يتعدى إلى المفعول الثاني بواسطة حرف الجر، وهذا الحرف الجر قد يكون ماذا؟ قد يكون إلى، حرف إلى، كقوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. لاحظ والله يهدي من يشاء، من يشاء، من اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به أول، يهدي فعل وفاعل هو يعود إلى الله لفظ الجلالة. المفعول الثاني أين؟ إلى صراط مستقيم، صراط مفعول في المعنى، تعدى إلى المفعول الثاني بماذا؟ بواسطة حرف الجر اللي هو إلى. واضح إن شاء الله؟ إلى صراط مستقيم. هنا هذا مفعول ثان بحسب المعنى، بحسب اللفظ ما يقال له مفعول به، يقال له اسم مجرور. هذا بالنسبة إلى حرف الجر إلى. في بعض الأحيان حرف الجر ماذا؟ اللام. في بعض الأحيان حرف الجر اللام، كقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، يهدي للتي هي أقوام. هنا محذوف، قدر هذا المحذوف في كلم في بعض كلماتهم بالأمة، بالأمة. المفعول الأول هو المحذوف، تقدير الآية إن هذا القرآن يهدي الأمة للتي هي أقوام، للتي هي أقوام. لاحظ يهدي الأمة، يهدي الأمة. الأمة مفعول به أول، المفعول به الثاني بحسب المعنى هو للتي، التي تعدى إلى التي بواسطة ماذا؟ اللام. هذا واضح إن شاء الله. ماذا تريد أن تقول أيها الشارع؟ يريد أن يقول الشارع أن يهدي، أن يهدي. واضح إن شاء الله. إذا هاي الخلاصة اللي هي محل البحث، أن يهدي هذا الفعل إذا تعدى إلى المفعول به الثاني بنفسه فيكون بمعنى ماذا؟ فيكون بمعنى الإيصال. وإذا تعدى بواسطة حرف الجار فيكون بمعنى إراءة الطريق الموصل. هذا واضح إن شاء الله. يعني الآن هذه المرحلة التي بيّنها المصنف مرحلة متأخرة، هناك مرحلة قال مرحلة اللي بيّنها بالمفهوم من تلك الحاشية بيّن أنه مشترك لفظي، فتارة يكون بمعنى الدلالة الموصلة وتارة يكون بمعنى إراءة الطريق. الآن نريد أن تبين لنا بطريقة أكثر وتضع اليد على أنه متى يكون هذا اللفظ بمعنى الإيصال ومتى يكون بمعنى الإراءة، فبين ذلك من خلال ماذا؟ من خلال هذا الحاصل. فقال بأنه إذا كان متعديان إلى المفعول الثاني بنفسه فهو بمعنى
المصر.
هذا اللفظ لفظ الهداية بمعنى
المصر.
الإيصال. وإن كان متعديا إلى المفعول الثاني بواسطة حرف الجر فهو
إراءة
بمعنى إراءة الطريق. واضح إن شاء الله. الآن لما نأتي إلى هاتين الآيتين اللتين كانتا مورد نقض على ما ذكر من القولين في معنى الهداية. واضح إن شاء الله. الآن لما نأتي إلى الآية الأولى وأما ثمود فهديناهم، هنا الهداية بمعنى إراءة الطريق، هنا الهداية بمعنى إراءة الطريق. كيف؟ يقولون هنا فهديناهم، المفعول الثاني محذوف وهو عبارة عن جار ومجرور. كأن الآية يكون تقديرها هكذا: فهديناهم إلى الطريق الحق، واضح؟ أو إلى الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم. فيكون المعنى هكذا: هدى فعل، النا فاعل، هم مفعول به أول، إلى الهدى هذا مفعول به ثانٍ بالمعنى. ماذا قلنا في الحاصل؟ أنه إذا كان متعديا إلى المفعول به الثاني بوصل حرف الجر فهو بمعنى
إرادة الطريق،
بمعنى الإرادة، وحينئذ لا يكون ثمة نقض، لأن النقض